الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحييكم أولا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المسلم في هذه الدنيا تصيبه الفتن والابتلاءات، وأعظم هذه الفتن إذا كانت تصيب الدين. وإن الإنسان لا يحزن أن يرى المسلمين، والمسلم هو المستسلم لله عز وجل، أن يرى المسلم الذي ينتسب إلى الملة الإسلامية الحنيفية يرى كثيرا منهم في بقاع الأرض لا يعتنون بطلب العلم، هذا أولا. وثانيا، لا يعتني كثير منهم بأهم أمر من أمور طلب العلم، ألا وهو التوحيد وضبط مسائله. ولأجل ذا أقيمت هذه الدورة. في الدرس الأول ثلاثة الأصول، وفي الدرس الثاني القواعد الأربع، وفي الدرس الثالث نواقض الإسلام. لا تأتي عليك هذه الدروس يا عبد الله إلا وأنت مستفيد منها، خاصة وهذه الدروس تتعلق بتوحيد الله عز وجل، وتوحيد الله عز وجل هو أعظم ما أمر الله به سبحانه وتعالى. انظر إلى صلة الأرحام، وانظر إلى بر الوالدين، وانظر إلى الصدقة وإلى الزكاة وإلى غير ذلك من شرائع الإسلام، كل ذلك لا ينفع إذا فسد التوحيد. فلا بد عليك أن تعلم يا عبد الله أن أعظم ما أمر الله به عز وجل هو توحيده سبحانه وتعالى، وأن أعظم ما نهى الله عز وجل عنه هو الشرك به سبحانه وتعالى. أنا أعلم لو سئل الإنسان هذا السؤال لأجاب فورا، لو سئل أحدنا لماذا خلقنا الله عز وجل أجاب المجيب لعبادة الله عز وجل ولتوحيده سبحانه وتعالى. ولكن المسألة ليست في الإجابة باللسان فقط، إنما المسألة بما يتعلق بالقلوب وباللسان وبالجوارح كذلك. قد يأسف الإنسان إذا سمع عن رجل قد عق أباه أو عق أمه، وتجده يبكي، وتجده يتحدث في ذلك في المجالس عن أمر عظيم، وأنه رأى مثلا رجلا يضرب أباه أو يضرب أمه، وهذا أمر عظيم. ولكننا إذا رأينا من المسلمين من يدعو غير الله عز وجل، ومن يطوف حول القبور، ومن يدعو هؤلاء الطواغيت من دون الله عز وجل، تجده يقول هذا أمر محرم، ولا تجده يتأسف كما يتأسف فيما رأى من عقوق الوالدين. وأمر التوحيد أعظم من أمر غيره. ولذلك فلينظر المسلم، وإن كنا خاصة في هذه البلاد ولله الحمد والمنة لا نرى القبور مشاهدة ومشيدة ويطاف بها من غير الله عز وجل، وتدعى هذه القبور من غير الله أو من دون الله عز وجل، ولكنك اذهب وطف في ديار المسلمين، لا أقول في ديار الكفار، وانظر إلى من يستدبر القبلة ويستقبل القبر ويدعو صاحب القبر من دون الله عز وجل. في إحدى البلاد العربية الإسلامية 6000 قبر يزار، 6000 قبر، أمر ليس بهين. قبر البدوي في طنطا إحصائية سنة 96 ميلادي زاره في مولده ثلاثة ملايين رجل وامرأة ممن ينتسب إلى الإسلام. ثم بعد ذلك نقول الحمد لله إن أمر التوحيد وأمر الشرك أمر ظاهر لا حاجة لنا إلى بيانه. لا والله، دعا إبراهيم وهو الخليل صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب والأصنام في جانب. هل نحن أولى من إبراهيم بهذه الدعوة؟ كلا والله. انظروا إلى حواليكم، كم من رجل أو امرأة قد وقعوا في الشرك وهم لا يشعرون، يظنون أنهم يتقربون إلى الله عز وجل. ألقيت يوما محاضرة في منطقة خيطان في أحد المساجد، فتكلمت عن موضوع التوحيد وإلا برجل عربي مسلم من إحدى الديار العربية المسلمة واقف عند الباب يبكي، يقول والله أول مرة أعرف أن الطواف حول القبور محرم. يقول طول حياتي والأمر عادي، اكتسبنا هذا الأمر من الآباء ومن الأجداد. هذه المشكلة بسبب تخاذل كثير من دعاة التوحيد، لا أقول الجميع لا والله، بل كثير من دعاة التوحيد اجتهدوا في هذا المجال، ولكن كثيرا ممن يقول نحن أهل الحق. أهل الحق نعم في طلب العلم، ولكن أين النتيجة وأين البذرة وأين هذا الناتج الذي يخرج منك يا عبد الله دليل على دعوتك؟ كم من إنسان درس الأصول الثلاثة ودرس القواعد الأربع ودرس نواقض الإسلام ودرس كثيرا من كتب توحيد الإلهية، ولكن هل دعا إلى الله عز وجل؟ كثير من طلبة العلم يقول لا أخشى من التصدر. أنا لا أقول اذهب فتصدر الدعوة من بين المشايخ إلى آخره، لا، أنت تدعو في عملك وأنت تدعو في بيتك وأنت تدعو جيرانك وأنت تدعو أصدقائك، كل ذلك تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. ولو أن كل شخص منا دعا إلى الله عز وجل وبين ذلك لانتشرت والله دعوة التوحيد. الكتاب الذي نقرأه اليوم بإذن الله عز وجل وفي هذه الليلة ألفه رجل في زمن هذه الديار نجد والحجاز البلاد السعودية وشبه الجزيرة كلها كانت تغرق في بحار الشرك والعياذ بالله. كانت المرأة إذا أرادت أن ترزق بزوج ذهبت إلى فحل من فحول النخل وطافت حوله أو ألصقت جسدها به وقالت يا فحل الفحول أريد زوجا إلى الحول. انظر، القبور مشيدة وتزار وتدعى من دون الله عز وجل، ولكن بفضل الله عز وجل أن جعل هذا الرجل العالم يدعو إلى التوحيد، وكان رجلا واحدا طرد وخرج في مرة من المرات حافيا. يا أخوان لا تقل أنا دعوت إلى التوحيد وقال رجل من الرجال أنتش عليك، أنت مالك ومالي، لماذا تتكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم دعا ذهب إلى الطائف، ماذا حصل له يا أخوان؟ ضرب وأدمي، هو لم يتعدى على الغير. نحن لا نقول الدعوة أنك تتعدى إلى الغير، كلا والله، بل تدعو بالحكمة والموعظة الحسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالحكمة والموعظة الحسنة ودعا إلى التوحيد، ماذا حصل له من الطائف؟ ضرب حتى أدمي وغشي عليه. ضرب ممن؟ ترى لم يضرب من كبار القوم، ضرب من الصبيان والمجانين. يعني تخيل لما تذهب إلى أناس لا يضربك الكبار، يضربك الصغار بالحصى إلى آخره، يعني كأنه فيها نوع إهانة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتر يوما عن الدعوة إلى التوحيد،
حتى لما أقام الدولة الإسلامية في المدينة كان يدعو إلى التوحيد، لأن بعض الناس يقول الحمد لله نحن في ديار المسلمين، لماذا تدعو إلى التوحيد؟ فلا بد عليك يا طالب العلم أن تجيبه إجابة صريحة سريعة. الدعوة تنقسم إلى قسمين: دعوة تأصيل ودعوة تكميل. دعوة تأصيل تدعو غير المسلمين، ودعوة تكميل تدعو من هم مسلمون ووقعوا في شيء من المخالفات، كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. كان وين؟ في المدينة، دولة إسلام. هل النبي قال لا لا ندعو إلى التوحيد لأننا في ديار مسلمين؟ كلا والله، قال: قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا؟ إذن لابد على طالب العلم أن يجتهد كل الاجتهاد في طلب العلم، وعلى رأس هذا الأمر هو الاجتهاد في موضوع التوحيد. اذهب وزر كثيرا من ديار المسلمين، لا أقول ديار الكفار، واسمع منهم. بعض ديار المسلمين عندهم سب الرب وسب الدين أمر عرفي، إذا حصل حادث سيارة مع سيارة أخرى مباشرة والعياذ بالله يلعن الرب ويلعن الدين. تركت كل الأمور ما وجدت لك تلعن الرب وتلعن الدين، وهو مع ذلك ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله، يلعن ربك يلعن دينك والعياذ بالله. ترك كل ما في الكون من مخلوقات وغير ماذا؟ لعن الرب والعياذ بالله. الحلف، اذهب إلى بعض الأصدقاء، إلى بعض الصغار، إلى بعض كذا إلى آخره، وراس أبوي وراس أمي والنبي إلى آخره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله عز وجل فقد كفر أو أشرك. الآن الحلف بغير الله عز وجل ينتشر، بل ينكرون عليك الأمر عادي لسان، يعني إذا أشركت بالله عز وجل باللسان أمر عادي، حتى لو كان جبلة وطبيعة وعادة. طيب لو أنا أقول لك ألعنك إلى آخره وهي عادة في لساني، مباشرة يغضب. إذن أمر التوحيد لا بد من الاعتناء به، ولأجل ذا تجد أن كثيرا من أهل العلم إذا أرادوا أن يبدأوا دروسهم وتدريسهم لطلابهم في العلم الشرعي أن يبتدئوا بمسألة التوحيد، وخاصة مسألة توحيد الألوهية. وعليك يا عبد الله إذا أردت أن ترسخ في هذا العلم أن تكون لك منهجية في القراءة والدراسة. أولى هذه المنهجيات أن تعتني بمعرفة أحوال العرب في الجاهلية. يقول إنسان أريد أن أدرس توحيد الألوهية، تقول لي اقرأ عن أحوال العرب في الجاهلية، لماذا؟ من يجيب يا أخوان؟ لا هدية، تفضل يا شيخ. طيب ممتاز، أنت لك الجائزة، ولكن من باب توضيح أكثر ماذا ستجد في قراءة أحوال أهل الجاهلية؟ أنهم كفار، ولكن مع أنهم كفار ماذا كانوا؟ سأعطيه الكتاب ولكن من باب الإضافة، ولكن سأسأل سؤال آخر. طيب ماذا كانوا يعملون؟ من ناحية العبادة كانوا يحجون؟ أبد، البيت الحرام موجود. كانوا يصومون؟ كانوا يتصدقون؟ أمور كثيرة، بل ذكر بعض من كتب في تاريخ الجاهلية أن من الكفار من كان يغتسل من الجنابة، يعني يجنب ويغتسل من الجنابة، يقول لا لابد علي أن أغتسل من الجنابة. إذن عندهم عبادات، وكانوا بهذه العبادات يتقربون إلى الله عز وجل. ومع ذلك كما سيأتينا من القواعد الأربع، لأن هذه مقدمات الآن، وبإذن الله إذا قرأنا القواعد الأربع ستكون واضحة بإذن الله عز وجل. مع عباداتهم، تخيل يصوم، يتصدق، يحج، يصلي. طبعا الصلاة هناك كيفية، كان مكاء وتصدية تصفيق وتصفير إلى آخره، ولكن يتقربون إلى الله عز وجل. إذن هل كانوا يتقربون إلى الله عز وجل ببعض العبادات؟ نعم. طيب هل دخلوا في الإسلام؟ لماذا؟ هنا إذا قرأت في تاريخ العرب في الجاهلية ستكتشف هذه الأمور، هذه المنهجية الأولى. المنهجية الثانية أنك تقرأ تفسير آيات التوحيد والشرك من كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة والجماعة، مثل كتاب ابن جرير الطبري، ابن كثير إلى آخره. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ماذا قال أهل السنة في تفسير هذه الآية، في تفسير التوحيد مثلا وفي تفسير الشرك؟ هذه المنهجية الثانية. المنهجية الثالثة أن تعتني بقراءة كتب ابن تيمية وابن القيم المتعلقة بتوحيد الألوهية، لأن هؤلاء أو لأن هذين الجبلين اعتنيا بهذه المسألة وتطرقا لها تطرقا تفصيليا في بيان حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. المنهجية الرابعة وهي قراءة كتب أئمة الدعوة النجدية المتعلقة بتوحيد الألوهية، مثل كتاب الدرر السنية، تكلموا عن مسائل توحيد الألوهية سواء كان عن مسائل التوحيد أو مسائل الشرك وفصلوا فيها. المنهجية الخامسة وهو أنك تعتني بفتاوى العلماء المعاصرين فيما يتعلق بالتوحيد والشرك، لأنك الآن تريد أن تطبق بعض المسائل المعاصرة، فلا يكون فهمك شاذاً. اقرأ فتاوى ابن باز مثلا، فتاوى ابن عثيمين فيما يتعلق بتوحيد الألوهية. إذا اتبعت هذه المنهجية بإذن الله عز وجل ستكون لك قدم راسخة في هذا الباب العظيم. لا تستهن يا عبد الله في مسائل توحيد الألوهية والشرك، لا تستهن. فكم من مسألة قد يطرقها طالب العلم وهو على فهم مخالف. إذن نبدأ بإذن الله عز وجل القراءة من هذه الرسالة العظيمة التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المتعلقة في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. بدأ رحمه الله تعالى هذه الرسالة بدعوة طيبة لقارئها، وليعلم أن هذه الرسالة من أراد أن يقرأها لا بد عليه أن يعتني بمراد المصنف منها ولا يطيل الشرح. قد يأتي طالب العلم ويريد أن يشرح هذه الرسالة فيشرحها كلمة كلمة. أسأل الله الكريم، أسأل معناها كذا، الله معناها كذا، الكريم معناه كذا، الرب معناه كذا، العرش معناه كذا، العظيم معناه كذا. فحتى إذا استطرد في مثل هذه المسائل، وإلا بقصد المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا به يضيع، ينسى المقصود الذي لأجلها ألفها رحمه الله تعالى. هذه الرسالة كانت ترسل إلى عوام المسلمين، ولذلك موضوعها، هذه المسألة الأولى التي لا بد أن يعتني بها، موضوع هذه الرسالة بيان أهمية التوحيد وخطر الشرك ومفاسده، وكيف نميز بين المسلم والمشرك. ثلاثة أمور. قرأت الرسالة بعضهم قد يكون قرأها 10 مرات، ولكن لو سأله سائل: طيب انت وزعت لهذا هذا المثل، طيب ما موضوع الرسالة؟ قال: موضوع الرسالة التوحيد وقواعد 4 إلى آخره. موضوع الرسالة لخص أهمية التوحيد وخطر الشرك وكيفية التمييز بين المسلم والمشرك، ستأتينا بالقواعد. من تنبه لأمور وابتعد عن أمور فهو المسلم، ومن وقع في أمور فقد وقع في الشرك، كما سيأتينا في نتيجة هذه القواعد في القاعدة الرابعة. إذن ما هو موضوع الرسالة؟ أخي هذا لك، من يجاوب؟ تفضل يا شيخ. تقرأ ولا من ذاكرتك؟ زين، بيان أهمية التوحيد وخطر الشرك وكيفية التمييز بين المسلم والمشرك. طيب ممتاز. ولذلك مع عدم ضبط هذه القواعد 4 يحصل لبس في كيفية التمييز بين المسلم والمشرك. سيأتينا في ذكر القواعد 4 كيف يناقش الموحد من وقع في الشرك، خاصة في الأمور المعاصرة. انضبطت هذه المسائل 4 والقواعد 4 ميزت. يأتيك إنسان يعني مثلا يقول لك: ترى أنت تنهاني عن الشرك، أنا ما أشركت كما يفعل كفار قريش، صنم أجعله وأعبده، أنا جعلت النبي صلى الله عليه وسلم أوليا من الأولياء، واسطة بيني وبين الله عز وجل. كفار قريش كانوا يجعلون أصنام، مر عليكم مثل هذا ولا ما مر؟ تقول له أنت تدعو غير الله عز وجل، ماذا يقول لك؟ يقول لك: اتق الله، أنا مشرك. كفار قريش كانوا يجعلون أصنام، حنا نجعل هؤلاء لأن ذنوبنا، نحن ضعاف ونحن عندنا تقصير ونحن كذا وكذا، فهؤلاء لهم مكانة عالية عند الله عز وجل، فهم يقربون عند الله عز وجل. أبد شرك ما أشركنا. في هذه الرسالة يبين لك كيف تناقش غيرك. يقول لك: طيب كفار قريش ما قالوا لا إله إلا الله، أنا والله إذا أصبحت الصبح أقول لا إله إلا الله، وإذا نمت أقول لا إله إلا الله، كيف تساويني بكفار قريش؟ قاعدة من هذه القواعد إذا ضبطت ترد عليه. والله لو يعني عقلنا مراد المصنف من ذلك من غير تشتيت للمعلومات، تضبط هذه القواعد بإذن الله عز وجل عندك قاعدة عظيمة في كيفية إقناع الآخرين في مسألة التوحيد والشرك، ولكن من غير تشتيت للمعلومات. ولذلك إذا أردنا أن نقسم هذه الرسالة وبيان مراد المصنف منها، نستطيع أن نقسمها إلى قسمين. القسم الأول مقدمة، والقسم الثاني صلب للرسالة. يا أخوان لا تملوا، احنا نريد الآن طريقة علمية، ما أردنا أن ندرس إلا لكي نفهم. من غير ترتيب للمعلومات طالب العلم يضيع. ولذلك عليك يا عبد الله إذا أردت أن تطلب العلم وإذا أردت أن تدرس متنا من المتون، اختصره في صفحة واحدة. مثلا الواسطية كثير من يدرسها، طيب الواسطية تكلمت عن ماذا؟ إذا لخصتها في عدة نقاط أنضبطت أصولها. المصنف تكلم في المسألة الأولى مقدمة، وعنده خاتمة، وعنده صلب موضوع تكلم عنه، ثم تختصر هذه المعلومات لك. الأصول الثلاثة قرأت، طيب لماذا لا تختصر المعلومات التي أتى بها المصنف رحمه الله حتى إذا سئلت ماذا أراد المصنف تختصر هذه المعلومات؟ نواقض الإسلام لماذا ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ أيضا تختصرها. إذن لو أردنا أن نتكلم عن رسالتنا نستطيع أن نقسمها إلى قسمين، القسم الأول وهو مقدمة، والقسم الثاني هو صلب الرسالة. المقدمة بين فيها الدين الحق وهو الحنيفية، وبين فيها خطر الشرك، وأنه إذا دخل في العبادة أفسدها وأحبط الأعمال لصاحبها وخلد صاحبها في النار. وسيأتينا الكلام على المقدمة. صلب الكتاب عبارة عن أربع قواعد، وسيأتينا تلخيص كل قاعدة من هذه القواعد. إذن من يقول لي، وهذه النسخة، ماذا أراد المصنف من المقدمة؟ تفضل. ممتاز، يعني إضافات، ممتاز، ترى طيب. أي يعني بين خطر الشرك وأنه
إذا دخل في العبادة أفسدها كالحدث إذا دخل في الطهارة.
لا، أنت حافظ القواعد الأربع. أنا قلت الحدث؟ هذا بالشرح سيأتينا، ولكن ممتاز. أنا لماذا سألت؟ أريد الذي قلته. ممتاز. طيب، أيضا في وحدة، ها، ممتاز، يفسد العبادة ويحبط الأعمال لصاحبها، والثالثة يخلد صاحبه في النار. جزاه الله خير، هو حافظ القواعد الأربع، وهذه الجائزة لك، الله يبارك فيه. واضح يا أخوان؟ إذن المقدمة معكم، المتن ولا ما هو معكم؟ تبتدئ من قوله أسأل الله الكريم، وتنتهي وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه، ونقرأها بإذن الله عز وجل. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء عنوان السعادة. عنوان السعادة ثلاثة أمور: إذا أعطيت شكرت، وإذا أذنبت استغفرت، وإذا ابتليت صبرت. طبقها في حياتك يا عبد الله تجد السعادة. نقص راتبك، زاد راتبك، مات ولدك، أنت بين هذه الأمور الثلاثة، بين شكر وبين استغفار وبين صبر. إذا طبقتها على نفسك يا عبد الله فأنت والله أسعد من الملوك والأمراء والوزراء وجميع من في الأرض. ولكن من الذي يحقق هذه الأمور؟ الجزع بسرعة يحصل للإنسان، ولكن إذا طبقت هذه الأمور الثلاثة فأنت والله من أسعد البشرية. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. هنا الآن يتكلم عن أمور المقدمة، أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. إذن ملة إبراهيم هي عبادة الله عز وجل مخلصا له الدين. ولذلك لا بد على طالب العلم أن يعرف معنى التوحيد. وتعريف التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يستحق، وينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعاله، وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بكمالاته. وكمالات الله عز وجل أي أن نثبت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى كما تليق به سبحانه وتعالى، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذن من يعرف التوحيد وأقسامه الثلاث؟ تفضل يا شيخ. أنا تراها ما بيش درسته من قبل، أبي شخذنا اليوم. لا، أول شيء التوحيد إذا قلنا على إطلاقه، نعطيه فرصة وبعدين نجعلك. ها، سأسأل بعد قليل وبإذن الله عز وجل تأتيك الجائزة. ها، لا، أول شيء التوحيد على عمومه، يعني لو قلنا تعريف التوحيد، أنا ما خصصت إلى الآن. التوحيد على إطلاقه
هو الله بما يستحق،
بما يستحق. الآن عند التقسيم سيأتينا التقسيم كم واحد؟ يعني أول شيء التوحيد إفراد الله عز وجل بما يستحق على إطلاقه، ما خصصنا لا ربوبية ولا ألوهية ولا أسماء وصفات. ممتاز يا أخوان. طيب، تعريف توحيد الربوبية ها؟ ممتاز، بأفعال العبادة العباد. طيب، ها أنا ما والله إذا الشيخ فهد يصير ينقص الكتاب في النص. ها من ها أنا راح أسألك بعد، عندي اثنين راح أسألهم بعد شوي. تفضل. أنا أريد ماذا يا أخوان؟ لماذا لا أريد الإجابة هكذا على ما بنيت من قبل وإن كانت الإجابة صحيحة، ولكن عندنا درس، المعلومة التي تلقى أنا سأسأل عليها، وإن كان هناك اختلاف في العبارات وكلها صحيحة، ولكن من باب ماذا؟ الانتباه للمعلومة إذا ألقيت. تفضل. ممتاز. يعني إفراد الله بأفعاله. ممتاز. سيأتينا بأفعاله مثل ماذا؟ أن تعتقد أن الله عز وجل هو الخالق. من خالقك؟
الله.
من رازقك؟ إذن الرزق والخلق أفعال من؟ إذن توحد الله عز وجل بأفعاله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، هو المدبر، هو الرازق، إلى آخر أفعال الله عز وجل، وسيأتي لنا الكلام على ذلك. طيب، توحيد الألوهية بأفعال العباد. الصلاة فعل الله ولا فعل العبد؟ إذن إذا صلى العبد لابد عليه أن يفرد هذه العبادة لله عز وجل. الدعاء لما أقول يا الله يا الله، هذا الفعل فعل الله أم فعلي؟ فعل العبد. إذن لابد علي أن أفرد هذا الفعل لله عز وجل. اتضح الفرق الآن؟ أفعال الله وأفعال العباد. إذن توحيد الربوبية هذا الاعتقاد بأن الله عز وجل هو الخالق الرازق إلى آخره. طيب، توحيد الألوهية هو فعلك يا عبد الله هذه العبادات تصرفها لله عز وجل، صيام، زكاة، صلاة، صدقة، إلى آخر هذه الأمور كلها تفردها لله عز وجل. الثالثة أي بكمالاته، وقلنا الكمالات أي أن تعتقد أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما سبق بيانه. هذا الكتاب لك، جزاك الله خير. بدأنا ندقق على الإجابات، لماذا؟ عشان تركزون على المعلومة. طيب، بما يناقض التوحيد ألا وهو الشرك. وما هو تعريف الشرك؟ الشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. شيخ، ما اسمك؟ جزاك الله خير، وجهك سمح وقريب مني، الله يبارك فيك. جاء مصطفى مثلا، يعني عفوا هذا من باب ضرب المثال فقط، ليس من باب حقيقة ما يفعله. قلت له شفت البدوي في طنطا؟ ترى غير معروف بصلاح ولا شيء، ترى حقيقة يعني من باب المعلومة الصحيحة، لا يعرف البدوي. شفتوا البدوي الآن الذي يزار وينحر عند قبره إلى آخره، ترى لا يعرف له صلاح. بل ذكر السخاوي في الضوء اللامع أنه لا يعرف عنه في سيرته إلا أنه دخل يوما الجمعة المسجد فبال فيه وخرج، عزكم الله. ذكره من السخاوي، ارجعوا إلى الكتاب، يعني حقيقة. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات بعض الفروقات بين شرك الأولين وشرك المعاصرين، قال أن الأولين كانوا يشركون مع الله عز وجل إما أولياء وصالحين أو جمادات لا تعرف بصلاح ولا بشر، قال وأما المعاصرون فمنهم من يشرك ويدعو من دون الله عز وجل حتى بعض الفساق جعلهم ماذا؟ أولياء والعياذ بالله. طيب نرجع إلى مسألتنا. لما قلت لا تعرف البدوي ترى مو معروف بصراحة ترى يسمعنا ما في أحد وقع له هذا الموقف شيء ترى يسمعنا اتق الله وقع في الشرك ولا لم يقع في الشرك لماذا؟ إذا تبي جائزة أقول لك لماذا ما تبي جائزة أنقل السؤال أنا أريدك الآن شوف التطبيق العملي يا أخوان طالب العلم الآن يأخذ التعريف ويطبق نحن لا نتجرع على التطبيق ولكن من باب المدارسة الآن ممتاز تعريف الشرك الذي أخذناه إن لم يجب سآتيك بإذن الله عز وجل تعريف الشرك الذي أخذناه وطبق في شيء من خصائص الله طبق على اللي فعله كيف أشرك طيب وين المساواة إذن ما هو شرك في ماذا في ماذا مطلع وهو في أي دولة هو مصر وهو في مصر وهو بشر سمع كلامي وأنا في الكويت وهذا لا يفعله ولا يعلمه إلا الله عز وجل إذن ساوى البشر الضعيف بماذا؟ بالله عز وجل صفة السمع ممتاز إذن شوف مساواة غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل هذا لك الجائزة جزاك الله خير اتضح الآن طيب الذي يذهب ويقول يا فلان الفلاني أدعوك أن تغفر لي ذنوبي لماذا؟
دعاء غير الله
دعاء جائز ولا غير جائز؟ يجوز أني أدعو غير الله عز وجل؟
لا يجوز أن أدعو غير الله
أكيد؟ طيب تعال دعوتك
لا
أنا واحد يقول لي والله تعال ها؟
دعوة في العبادات
هنا عبادة وكيف عرفنا أنها عبادة؟ لأن هذا أمر مختص بالله عز وجل من يغفر الذنوب؟ إذن أنا ساويت فلانا بالله عز وجل في مغفرتي في مغفرة الذنوب إذن ماذا؟ أشركت ووقعت في الشرك إذن ما هو تعريف الشرك عشان أعطيك مع الإجابة؟
هو تسمية بعض التسمير تعريف الشرك؟
أي
تسمية غير الله بالله
أي
بعض خصائص الله عز وجل
أعطي الجائزة استاهل الله احفظوا يا أخوان هذه قواعد إن لم تحفظوها يعني يفوت عليك يعني على الأقل لو نتدارس اليوم ونخرج من هذه الجلسة بحفظ تعريف التوحيد والشرك وبعض التطبيقات المعاصرة لكفى يا أخوان والله أمر عظيم جدا جدا إذن عندنا الآن ملخص عرفنا معنى التوحيد وكذلك عرفنا معنى الشرك قال رحمه الله تعالى فإذا عرفته طبعا اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن الحكمة من خلق الله عز وجل للخلق عبادته وتوحيده سبحانه وتعالى قال فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك ملخص هذا الكلام بيّن لك أهمية التوحيد وهو أن تعبد الله عز وجل مخلصا له الدين وهي ملة إبراهيم قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليوحدون عبادة الله عز وجل. يعني تخيل إذا أخللت بهذا الأمر أخللت بما خلقك الله عز وجل لأجله. قال ولا بد عليك أن تعلم خطر الشرك، والشرك إذا دخل في العبادة كدخول الحدث الطهارة، رجل يتوضأ وأكمل الوضوء بأكمله ثم جاء ليصلي المغرب وهو داخل من الباب أحدث، قال والله تو ايش دخل الآن الحدث خروج الريح بالوضوء، قال الله أكبر أريد أن أصلي بلحق على تكبيرة الإحرام. صلاة صحيحة يا أخوان؟ لماذا؟ ها؟ الوضوء، والوضوء شرط من شروط الصلاة. إذن إذا أقررت يا عبد الله، وهذا من الأمثلة التي تناقش فيه غيرك، أن الصلاة لها شروط، وإذا أفسدت بعض هذه الشروط فسدت الصلاة. إذن التوحيد من أهم شروطه أنك لا تأتي بالشرك، فإذا أتيت بالشرك ها فسد التوحيد، العبادة فسدت وحبطت أعمالك. لئن أشركت لا يحبطن عملك، العمل يحبط، وتكون في الآخرة من الخالدين في نار جهنم والعياذ بالله. قال رحمه الله عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، معرفة ماذا؟ التوحيد وخطر الشرك. قال لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. إذن خلاصة ذلك أنك لا بد عليك أن تعرف التوحيد وأن تعرف خطر الشرك، عسى الله عز وجل أن يباعدك من خطر هذه الشبكة، وقد وقع فيها كثير ممن ينتسب إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. أراد المصنف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة أن يبين أمرين. الأمر الأول أن توحيد الربوبية لوحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، والأمر الثاني أراد الرد على بعض المبتدعة الذين يعرفون التوحيد بأنه الإقرار بوجود الصانع فقط، ولذلك تجد في بعض الكتب أنهم إذا أرادوا أن يعرفوا التوحيد قالوا أن تثبت أن للكون صانعا، واحذر من هذه التعاريف. الأمر الأول وهو أن توحيد الربوبية لوحده لا يكفي في الدخول في الإسلام، فلو اعتقدت أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر وصرفت شيئا من عبادة الله عز وجل لغيره سبحانه وتعالى فأنت لم تدخل في الإسلام. قال فإن كفار قريش ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون ماذا يا أخوان؟ إذن لو جاءك إنسان ويقول أنا أقول لا إله إلا الله وأعتقد أن الله عز وجل هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق إلى آخر أفعاله، ولكن أنا إذا أردت أن أدعو وليا من الأولياء لأنني بشر ضعيف، هل هذا وقع في الشرك أم لا؟ لماذا؟ يقول لا إله إلا الله. راهب ممتاز، ولكن لا إله إلا الله هل تنفعه هذه العبادة؟ لماذا؟ الآن نريد أن نربط القاعدة مع هذا المعنى، توحيد الربوبية، اربطها يا شيخ. إذن هو ما يعتقده وإن قال لا إله إلا الله فإنه لا يعرف معناها، صحيح؟ إذن هو باعتقاده يعتقد ماذا؟ يعتقد بتوحيد الربوبية فقط دون توحيد الألوهية، لأن عنده صرف العبادة لغير الله جائز. إذن توحيد الألوهية الذي سبق ذكره هل هو موحد فيه أو لا؟ وهو موحد في توحيد ماذا؟ الربوبية. إذن المصنف يريد أن يبين أن توحيد الربوبية لوحده، مهما اعتقدت أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر إلى آخره، يعني بعضهم يقول لك والله أني ما أعتقد إلا الله عز وجل هو الذي يخلق، والله عز وجل هو الذي يرزق، والله عز وجل هو الذي يدبر الأمور كلها، وتقع منه هذه المخالفة كفعل كفار قريش. لا، منهم من يزكي، منهم من يحج، منهم من كذا، منهم من كذا، كما قلنا في قراءتي، يعني أحوالهم في الجاهلية كانوا يعبدون الله عز وجل، ولكن منهم من يصرف عبادة لغير الله عز وجل، الدعاء يدعون غير الله عز وجل، إذن وقعوا في شرك. فهذا الشرك ماذا؟ أفسد عليهم الأعمال جميعها، فتوحيد الربوبية لوحده لا يكفي. طيب لك الجائزة، ولكن السؤال منو قلنا له راح نسألك بعد شوي، تبي تجاوب أسألك ولا أي أسألك ولا حسب السؤال؟ أنا في اثنين قلت لهم راح أسألكم، هني في واحد من الأخوة
حميده.
أراد المصنف، تبون نأجل الأسئلة بعد الانتهاء ولا تبي الآن سؤال؟ تفضل يلا، بس نخلي باقي الأسئلة بعد الدرس. تفضل. أي نعم، أي نعم، مثاله يعني وضح لي المثال. ممتاز ممتاز، واضح. اي نعم، اي نعم، ممتاز. حي ولا ميت؟ ممتاز. الحي يخرج من العبادة، الحي اذا طلبت منه الدعاء فهذا ليس صرفا للعبادة لغير الله عز وجل، انما هو دعاء لغيرك أن يدعو الله عز وجل لك. مثال ذلك لو أن آخر تصدق عنك، واضح؟ ولذلك جاء في حديث وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم، لا تنسنا يا أخي من صالح دعواك، اتضح؟ ولكن هذا الطلب من ماذا؟ من حي قادر حاضر. إذا انتفى أحد هذه الثلاثة فأنت ساويت غير الله عز وجل بالله في شيء من خصائصه. اتضحت الآن؟ قادر على الدعاء، وحي، ها، واضح، وحاضر، سواء كان في التليفون أو أمامك. بس لو واحد في طنطة مثلا، أنت بالليل وواحد حي وقادر، ولكن يا فلان أنت مستحضر للأرواح الحين، هو حي، اتضحت؟ حي وقادر بعد، ها، واضح، ما بيني لا اتصال ولا شيء، اتضح. ولذلك كل قيد له معنى، اتضح الفرق بينهم. بس إذا بتليفون هذا يعتبر حاضر للاتصال الذي بينك وبينه. منو كنا بنسأله هني؟ تفضل يا شيخ، نسأله أو نسألك. ما مراد المصنف من القاعدة الأولى؟ أراد أن يبين أمرين، إذا تبي تحولها على صديق كيفك. الإجابة ها نعطيك إياها ولا في واحد بعيد هناك يبي يجاوب؟ طيب تفضل. ممتاز. فقط هذين الأمرين أو هذان الأمران هما مراد المصنف رحمه الله تعالى من هذه القاعدة. هذا الكتاب أتعبناك اليوم الله يبارك فيه. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا، ضعوا خط عند ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وضعوا خط وهؤلاء شفعاؤنا. إذن كفار قريش لما أشركوا ودعوا غير الله عز وجل ماذا قالوا؟ قالوا نحن ندعوهم من دون الله عز وجل ليس لذاتهم، ليس لأنهم هم الذين يخلقون وهم الذين يرزقون وهم الذين يستجيبون للدعوة، كلا والله، ولكننا دعوناهم من دون الله عز وجل إما للقربة وإما للشفاعة، يعني جعلوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. قال فالشفاعة، والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو تعريف الشفاعة المنفية، كل ما كان يطلب من غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذه شفاعة منفية لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. فإذا طلبت من غير الله فقد وقع الإنسان في الشرك، مغفرة الذنوب، الإتيان بغائب لا يقدر على الإتيان به إلا الله عز وجل، إلى آخر الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، إذا طلبت من غيره فقد وقع هذا الإنسان في هذه الشفاعة المنفية ألا وهي الشرك. قال والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قال والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله عز وجل، طبعا ولا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى. قال والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ملخص هذه القاعدة، وإن كان هناك مسائل دقيقة تتعلق في مسألة القربة وتتعلق في مسألة الشفاعة، ولكن لأننا نريد أن نختصر التعليق على هذه القواعد، خلاصة هذه القاعدة أن الكفار الأولين ما اتخذوا هؤلاء الأولياء وسائط بينهم وبين الله عز وجل إلا لأجل أن يقربوهم إلى الله وأن يشفعوا لهم عند الله عز وجل. فإذا أتاك مثلا هذا الذي يجعل الواسطة بينه وبين الله عز وجل تقارن بين فعله وبين فعل الأولين، يقول لك أنا هذا الشخص الذي جعلته بيني وبين الله عز وجل أنا ضعيف وأنا لا أعبده لذاته ولا أصرف العبادة له من دون الله عز وجل، وإنما هذا الميت هو واسطة بيني وبين الله عز وجل، فإذا دعوته فهو يتوسط لي عند الله عز وجل فيقربني إلى الله ويشفع لي عند الله عز وجل. وهذا هو حقيقة شرك الأولين، ألا وهم دعوهم من دون الله عز وجل لأجل القربة ولأجل الشفاعة. القاعدة الثالثة وهي قاعدة مهمة، ملخصها قبل أن نقرأها، وهي أن الشرك شرك، سواء أشركته مع الله عز وجل حجرا، شجرا، جمادا، أو كان وليا من الأولياء، أو كان ملكا من الملائكة، أو كان نبيا من الأنبياء. يأتيك يقول لك في النهاية، طيب أنا الذي صرفت إليه العبادة ترى ما هو شجر مثل ما يفعل كفار قريش، وما هو جماد طين، أنا صرفت العبادة لولي من الأولياء. في هذه القاعدة يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الشرك شرك، سواء أشركت مع الله عز وجل شجرا، جمادا، نبيا، ملكا، صالحا، الشرك واحد. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، هذا من يعبد كذا، وهذا من يعبد كذا، وهذا من يعبد كذا، وهذا من يعبد كذا. قال: منهم من يعبد الملائكة، انظروا إلى دقة شيخ الإسلام رحمه الله، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، الآن الآلهة وصرف العبادات لأمور متنوعة. قال: ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. هل النبي فرق بين من يعبد عيسى؟ هل النبي فرق بين من يعبد صالحا من الصالحين؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين من يدعو الشجر والحجر إلى آخره؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أحد منهم وقاتلهم جميعا. قال: والدليل قوله تعالى، وهنا شيخ الإسلام رحمه الله أتى بدليلين، دليل عام ودليل مفصل على كل عبادة من هذه العبادات. قال: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هذا دليل عام في جميع من يعبد ومن اتخذ إلها غير الله عز وجل. قال: ودليل الشمس. أتى الآن بأدلة مفصلة على الشمس والقمر والصالحين والملائكة إلى آخره. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. هذا الدليل في من اتخذ القمر والشمس آلهة من دون الله عز وجل. قال: ودليل الملائكة قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا الرد على من اتخذ وصرف عبادة لنبي من الأنبياء ولصالح من الصالحين. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون، يعني الذين يصرفون لهم العبادة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء المدعوون الذين تصرف لهم العبادة هم يبتغون إلى الله عز وجل الوسيلة، فكيف تدعونهم من دون الله عز وجل؟ قال: أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يعني هؤلاء الذين تذهب إليهم وتدعوهم من دون الله عز وجل هم يرجون رحمة الله ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. قال: ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أشجار وأحجار اتخذوها من دون الله عز وجل. قال: وحديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة، شجر يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط الحديث. إذن هذا الدليل على أن هؤلاء اتخذوا شجرة يعلقون بها أسلحتهم ويصرفون بها بعض العبادات، فهنا حكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم وقعوا في الشرك. القاعدة الرابعة والأخيرة وهي نتيجة لما سبق من المقدمة ومن القواعد الثلاث. قال رحمه الله تعالى: أن مشركي زماننا، المشركون المعاصرون، أغلب شركا من الأولين، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركوا زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن يريد أن يبين المصنف رحمه الله تعالى أن من المسلمين وممن ينتسب إلى الإسلام من يقع في الشرك، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن مشركي زماننا في غلظ في الشرك أعظم مما كان عليه الأولين، فإن الأولين يشركون في الشدة فقط، وأما المعاصرون فهم يشركون في الرخاء وفي الشدة. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يبارك وإياكم. الله اسمحوا لي بالخ